بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. احنا وصلنا لسفر الرؤيا اصحاح 15 مش كده، وخلصنا الباراجراف الاولاني. افكركم بيه انه من ضمن الرؤى المريحه اللي شافها يوحنا الرائي ايه في السماء، سبعه ملائكه معاهم السبع ضربات، وقبل ما ندخل على الضربات شاف بحر زجاجي مختلط بنار، وكل الغالبين على الوحش واقفين عليه ومعاهم قيصارات، وبيرتلوا ترتيلة أو تسبحة موسى والخروف. وقلنا المية دي إشارة للمعمودية، والمنتصرين اللي عدوا من خلال المعمودية ونار الروح القدس، وبيسبحوا للأبد تسبحة الخلاص الممثلة في العهد القديم في تسبحة الخروج بتاعت موسى، وفي العهد الجديد تسبحة الخروف أو الحمل اللي هو المخلص ربنا يسوع المسيح. وبيقول عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك، لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد أظهرت. ده اللي خدناه المرة اللي قبل اللي فاتت. ثم بعد هذا نظرت وإذا قد انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء. انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء. تعبير غريب. هي خيمة الاجتماع كانت في السماء ولا على الأرض؟ كانت على الأرض. والهيكل بتاع خيمة الاجتماع يعني قدس الأقداس كما كان على الأرض. لكن لو رجعنا لقصة إنشاء خيمة الاجتماع نلاقي أن ربنا قال لموسى اعمل اللي أنا هفرجك عليه يا موسى، اعمل زيه بالظبط على الأرض. وده اللي بولس اتكلم عنه في سفر العبرانية. فكأن موسى اتفرج على هيكل في السماء، أو اللي المفروض يعمله على الأرض شافه في السماء. وعشان كده يعني بنقول ان القدس ده او قدس الاقداس دي اشارات عن عرش الله. فهنا معلمنا يوحنا بيستخدم نفس اللغه بتاعت العهد القديم، زي ما كانوا بيشوفوا ان قدس الاقداس ده مكان حضور ربنا، المكان اللي ربنا قاعد فيه. فهنا بيسميه انفتح هيكل خيمه الشهاده. ما سمهاش خيمه الاجتماع، طبعا هي كان اسمها خيمه الاجتماع لانه ده المكان اللي يجتمع فيه الله مع شعبه. وتحولت من مجرد خيمة إلى هيكل، مبنى ضخم في وقت سليمان حوالي 1000 سنة قبل المسيح. لكن كان من ضمن أسمائها كلمة خيمة الشهادة، لأن وجود هذه الخيمة على الأرض، مسكن الله على الأرض، شاهد على الله أو شاهد لله على الأرض أن ربنا هيبقى وسط شعبه، والناس هتشوفه والناس هتتعامل معاه. كمان الخيمة دي اسمها خيمة الشهادة لأن فيها ثلاث حاجات مهمة: لوحي العهد أو لوحي الشهادة ساعات يسموهم، وده كان جوه تابوت العهد، لوحي اللوحين يعني المقدسين جوه التابوت، وفي قسط المن وده شاهد تاني على عمل الله، وفي عصا هارون وده شاهد كمان على عمل الله. وكأنه السماء بتكلمنا عن او بتفكرنا دايما ان ربنا الديان، لان هنا هتيجي سبع ضربات دول يمثلوا بداية الدينونة، دينونة الاشرار. فكأن ربنا بيدن او هيحاسبنا على اساس الكلام اللي قاله، لو حي الشهادة او لو حي العهد او وصايا ربنا هي اللي هتحاسبنا. الكلام الذي اكلمكم به هو يدينه، ربنا يسوع قال كده، ان كلامه هو اللي هيدنا. لان لو الواحد قال انا ما كنتش اعرف، فيقول له بس انا قلت لك، قلت لك لا تدينوا لكي لا تدانوا. انت ماشي تدين الناس ليه؟ مش انا قلت لك؟ يبقى كلمه ربنا بتقوم بدور الدينونه. كلمة ربنا بتدين الإنسان، عشان كده لو سمعنا لها النهاردة نعفى من الدينونة، لكن لو ما سألناش في كلمة ربنا نحاسب وندان. كمان قصة المن وهو إشارة إلى المسيح المتجسد وإلى جسد ربنا يسوع المسيح، لأن ربنا يسوع ربط بين المن النازل من السماء وجسده، وقال إذا كان المن نزل من السماء أعدائكم أكلوا المن وماتوا، لكن أنا اللي يكلني يحيى إلى الأبد، فكان بيكلم عن جسده ودمه برضو. كأن ده رسالة أخرى على أنه اللي بيدين الناس كمان مدى ارتباطهم بجسد ربنا ودمه، مدى التصاقهم بالمذبح. فالدينونة هتطلع من خيمة الشهادة أو من الهيكل، إشارة أن من الهيكل خرجت كلمة ربنا، هي دي اللي هتدين الناس. الهيكل مكان لقاء الله مع شعبه حوالين جسده ودمه، ده هيدين الناس. كنت بتتناول ولا لا؟ كنت عايش عشان تقرب من الذبيحة دي ولا كنت نسيها؟ برضه عصا هارون التي أصرخت إشارة إلى الكهنوت المقدس، هل كنت داخل في الكنيسة من بابها وبتخضع للكنيسة بكهنوتها، ولا أنت مشيت لوحدك وتخطيت الكهنوت زي ما تخطوه بعض الناس ساعة ما عملوا قصة عصا هارون دي؟ كان في ناس ادعت الكهنوت، فربنا قال كل واحد يجيب عصايته ونشوف. اللي العصاية تزرع لوحدها يبقى ده اللي أنا اخترته، يبقى كاهن، فمش من أي حد، مش حق أي حد يعمل نفسه كاهن. فكأنه بيقول انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء، عاوز يقول لنا ان الدينونة هتبتدي من جوه هنا، والدينونة دي تمثل بثلاث امور كانت جوه الهيكل دايما: لو حي العهد اللي فيهم كلمة ربنا، قصة المن اشارة لجسد ربنا ودمه الذبيحة، عصا هارون اشارة الى الكهنوت. الحاجات دي هي اللي بالدين، لو الواحد تعامل معها بإيمان يبقى هيعفى من الدينون. وخرجت السبعة الملائكة ومعهم السبع ضربات من الهيكل، وهم متسربلون بكتان نقي وبهي، ومتمنطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب. فلاحظوا ان هم شبه ربنا شوي. ربنا يسوع كان دايما يتوصف انه لابس ابيض، كتان ابيض بهي، وفي منطقة من ذهب، لان كل الملائكة بيتشبهوا بالله لكن محدش زيه طبعا. وهنا كمان الواحد يستغرب، دول هيضربوا الناس، ده شكلهم حلو، هيضربوا الناس بضربات ازاي؟ ده دي اصعب حتة في الرؤية، الحتة اللي جاية هي دي الضربات بقى هنتكلم عنها النهاردة. لكن حتى اللي هيدينوا العالم ويضربوا الشر بضربات شديدة وقاسية هم ملائكة منورين وانقياء واتقياء وقدسين، لابسين ابيض ومتمنطقين بذهب عند صدورهم. الذهب كثير ما كان إشارة في العهد القديم والجديد إلى النقاوة والبر والعدل، وكأن غضب الله اللي هتشيله الضربات دي هو غضب عادل. يعني إيه؟ يعني ربنا مش عصبي مثلا فبيغضب على الناس، ولا ملوش حق في اللي بيعمله، لا، ده هو عادل جدا حتى في عقابه للأشرار. وأن الغضب اللي هيجي ده يؤكد أن الله بار حتى في عقابه، يعني مش هيبقى ظالم بأي درجة، لأنه إدى فرصة طويلة جدا وحذر كتير جدا. قبل ما ندخل على السبع ضربات أفكركم بسبعتين تانين. كان في الأول سبع ختوم، وقلنا السبع ختوم دول سبع إعلانات، يعني ربنا بيخبرنا إيه اللي هيحصل في تاريخ الكنيسة يوم بعد التالي. وشفنا سبع أبواق، قلنا دول سبع إنذارات، فاكرين؟ يبقى سبع ختوم سميناهم إعلانات أو إخبارات من ربنا إيه اللي هيحصل عبر الأجيال. لما كان يتفتح الختم ويطلع فرس، فاكرين الحتة دي زمان؟ وبعدين لقينا الأبواق السبعة كل بوق بينذر الأرض، وحتى الأبواق لو تفتكروا ما كانتش بتضرب الناس إلا في الآخر، يعني إيه؟ أول أربع أبواق كانوا بيضربوا الطبيعة كإنذارات. دلوقتي داخلين على السبع ضربات أو السبع جامات، ودي سبع تأديبات أو عقوبات. يبقى كان في سبع إعلانات أو إخبارات، وكان في سبع إنذارات والناس ما تبتش، فاكرين وقت الأبواق لقينا في الآخر بيقول مع كل ده ما تبوش. يعني ربنا أنظر بدل المرة 7 مرات وما تبوش. جاء وقت للتأديبات والضربات وبرضه هنكتشف أنه حتى وربنا بيضرب بيأدب على الشر برضه فاتح باب للتوب ومستني الناس ترجع. ثاني، كأن ربنا بيتعامل معانا بطرق مختلفة. في الأول بيكلمنا بيقول لنا ناس رجعوا بلاش سكة الشر، محدش بيسمع، يقوم ينذر يقول شايف فلان حصل له ايه، شايف الدنيا بيحصل فيها ايه، شايف الناس بتقع في لحظة ازاي، انذارات برضو محدش يسأل، يقوم يبدأ بتأديبات وضربات وعقوبات، يحصل تجارب او آلام في حياة الواحد عشان يفوق عشان يخاف ويتوب. كل الكتاب غرضه توبة الإنسان، كل الأمور دي كتبت عشان إحنا نتوب، ما كتبش الكلام ده عشان نعرف المسيح هيجي إمتى باليوم والحرف، لأنه قال ما تبوروش على دي، لكن كل الكتاب ده اتكتب عشان نتوب، وكل اللي بيحصل في تاريخنا أساسا غرضه إن إحنا نرجع لربنا. وواحد من الأربعة حيوانات أعطى 7 ملائكة 7 جامات من ذهب مملوءة من غضب الله. دي واحد من الأربع حيوانات، طبعا بعض المفسرين بيميلوا ان هو الأسد عشان ايه الجماد دي فيها غضب، واداهم جماد. ايه الجماد دي؟ الجماد دي عبارة عن أواني، بعض المفسرين لقوا في الأصل اللغوي بتاعها أواني بتبقى بقها ضيق كده فمتحوشة فيها غضب ربنا وبتدلق كده على البشر على الناس على العالم. فكلمة جامة يعني آنية، الإناء ده بعضهم وصفوه إنه مسلطح كده يعني سطح ويقع على الناس، والبعض وصفوا إنه زي إناء وليه ضيق في بقه كده عشان ينزل بحساب. المهم إن هي أواني غضب الله. فالجماد دي من ذهب لكن اتعبد غضب ربنا، برضو كلمة خوف، كأن ربنا بشايف الشر وشايف الفساد اللي في الدنيا ومش راضي وبيخزن غضبه. واخدين بالكم ساعات الواحد يقول له يا رب انت فين، مش شايف الظلم الفترة اللي في الدنيا، مش شايف قسوة الناس، مش شايف البلاد شايفة نفسها وحاسة ولغية وجودك خالص، مش شايف. لا، ربنا شايف لكن بيأجل غضبه وبيحوش غضبه، لانه كل حاجة لها وقت، كل حاجة لها وقت، ولو ما فيش توبة الغضب ده لازم هيتفتح الفوهة بتاعته في وقت. وجات السيرة قبل كده لما قال سقط الأمم من خمر غضب زناها، يعني ربنا غضبان جدا على الأمم بسبب الزنا والشهوات والفساد اللي فيه. فبيقول واحد من الأربع حيوانات أعطى 7 ملائكة 7 جامات من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الأبدين. الناس أصلها ساعات فتصور ان ربنا نام او ربنا مات، سامحوني في التعبير، في ناس تقول كده، في ناس ملحدين تطاولوا وقالوا كده، قالوا ربنا بتاعكم ده مات لانه ما بيتكلمش، لانه مش بياخد حق حد. هو ربنا مش ما ماتش ابدا، هو حي الى الابد. كونه ساكت على الغلط ده مش معناه انه موافق على الغلط او انه نايم او انه مات، حاشا، هو مات وقام لانه حي الى الابد. وده اللي هيكتشفوه كل الملحدين وكل الفاسدين وكل اللي عاشوا في الدنيا يعبدوا الدنيا، هيكتشفوا ان الدنيا دي ليها صاحب وكان ساكت بس، لكن هو لما يتكلم حدش يقف قصاده وقتها. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله، برضو الدخان كأنه ايه في نوع من الغضب الشديد، والهيكل نفسه كله كأن ربنا حال فيه كل الناس خايفة تدخل فيه، من مجد الله ومن قدرته، ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت 7 ضربات 7 ملائكة. ما هم اللي كانوا بيدخلوا الهيكل زمان مين؟ كان موسى النبي، كان يشوع، كان القديسين الأبرار اللي كانوا يعملوا إيه؟ يدخلوا عشان يصلوا للناس. دلوقتي ما حدش يقدر يدخل. يعني إيه؟ يعني يأتي زمان للدينونة تنتهي دور الشفاعة فيه. النهاردة القديسين بيشفعوا فينا والكهنة بيصلوا لنا وبنصلي كلنا البعض ونشفع في بعض ونتذلل ونتوسل أمام الله أنه يقبلنا كلنا، ده لسه معانا زمان للتوبة، لكن لو جاء زمان الدينونة خلاص مفيش فرصة حد يدخل لربنا يشفع في حد، خلاص تنتهي الفرصة. فعشان كده النهاردة نلحق نصلي لبعض ونشفع في بعض ونتوب كلنا، لأنه في وقت محدش هيقدر يدخل الهيكل، وقت الدينونة محدش هيقدر يقول لربنا طب اديهم فرصة تاني، خدوا فرص كتير قوي. فبيقول لم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت سبع ضربات السبع ملائكة. وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا للسبعة الملائكة: امضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض. برضو كل حاجة لازم بأوردر سماوي، الأبواق طلعت بأوردر من السماء، والإنذارات الأبواق الإنذارات، لكن والختوم بدأت لما الحمل فك الختوم ابتدى يفكها واحدة واحدة. كل ما يحدث في هذه الحياة بأمر إلهي، محدش بيتحرك كده. ساعات احنا نفتكر بقى ان بوش وبلير ولا الناس دول هم اللي معاهم قرار حرب العراق، الحكاية مش في ايديهم ولا حاجة، كلهم دول في ايدين ربنا، ودينا بنصلي ربنا يمنع الحروب، لكن القرار قرار إلهي قبل أي حاجة. في ناس بتتصور ان القرارات الكبيرة في ايدين البشر، ما فيش حد، دول كلهم يعني في ايدين ربنا. فهنا يجي الأمر الإلهي أنه امضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض، يعني بدأت فترة الغضب الإلهي تستعلن، ابتدى بقى الحساب، ابتدت الدينونة. ودي عينة من الدينونة، كون ربنا يدن على الأرض. واحد يقول إيه هي الدينونة دي؟ مش بعد مجيء المسيح، صح؟ الدينونة الحقيقية الكاملة يوم ما يجي المسيح على السحاب، الناس الأشرار بعيد عننا كلنا يروحوا جهنم، وكل الأبرار عقبالنا كلنا يخطفوا مع المسيح على السحاب ويدخلوا الملكوت. لكن الله أحيانا بيدن على بعض الخطايا أو على خطايانا على الأرض عشان نتوب ويعفينا من دينونة جهنم. يعني بعض الخطايا بيبقى لها مضاعفات على الأرض ونتائج على الأرض، فهنا العقابات دي ربنا ساعات يسمح بيها عشان تبقى فرصة للإنسان برضو يتوب، عشان حتى لو خد عقابه على الأرض يعفى من عقابه في السماء. أديكم مثلا، افرض واحد بعيد عنكم قتل واحد، ربنا يسمح انه يتمسك ويقدم للإعدام، كده يبقى خد عقاب شديد على الأرض، لكن في الفترة دي ممكن يتوب، ولو تاب ورجع لربنا هيعدم على الأرض، هينال جزاءه، هيدان على الأرض، ياخد دينونة جديدة لأنه قتل نفس، لكن ممكن يكون اشترى الأبدية ويعفى من دينونة جهنم إذا كان تاب. فإذا الدينونة الأرضية بيبقى لها دور حتى في خلاص نفسه. مثل ثاني، داود النبي أخطأ خطية كبيرة، قتل وزنى، ربنا قال له الرب نقل عنك خطيتك، لن تموت، مش هتهلك يا داود، لكن في دينونة ليك على الأرض، الخطية دي مش هتسيب بيتك، لأنك أنت قدمت صورة سيئة عن مسيح الرب بالخطية اللي أنت عملتها دي. وتمرر داود بدينونة على الأرض، لكن بتوبته دخل الملكوت أو دخل الفردوس، لأنه قديس لربنا عظيم، لكن ده ما منعش أنه أجرة الخطية كان لها دينونة على الأرض. فالضربات أو الدينونة الأرضية ممكن تلاحق الإنسان المخطئ أيضا كدعوة للتوبة عشان تشجعه يرجع لربنا. فمضى الأول أول ملاك وسكب جامه على الأرض. تلاحظوا بقى الضربات كل التركيز فيها على الناس غير الأبواق والإنذارات، كان بعضها على الطبيعة والأشجار والبحار، لا هنا كله في البشر هم المضروبين. فحدثت دمام الخبيثة وردية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته. أغلب المفسرين قالوا أن الضربات دي بالذات هتيجي في نهاية حكم الدجال، فعقاب إلهي لكل اللي مشيوا وراء المسيح الدجال، لأن الوحش احنا قلنا عليه المسيح الدجال، فبرضو نطمن الضربات دي مش على كل البشر، مش كل الخطاة اللي زينا اللي بيتوبوا، لا احنا غلبانين وبنتوب، لكن الضربات الشديدة دي على اللي مش ورا المسيح الكذاب الدجال وانكروا المسيح الهنا وافتروا في الشر وحطوا سمة الوحش وبقوا بتوع الدنيا وبتوع الشيطان. هي دي اللي الضربات هتيجي عليهم شديدة. اول ضربة هي الامراض او الدمامل الخبيثة، او يمكن ترجمتها الحديثة اورام، اورام خبيثة. طبعا محدش يتصور ان كل سرطان مثلا او كل يعني كانسر معناه ضربة من ربنا، لا، لان القديسين ممكن يجي لهم امراض عشان يتزكوا امام الله. لكن في بعض الاورام فعلا وفي بعض الامراض بتبقى مرتبطة ارتباط مباشر بالخطايا. في امراض كده يعني الايدز مثلا سبب اهم اسباب انتشاره الزنا والشذوذ اكتر كمان، طبعا دي خطايا جديدة جدا. فايه اللي خلى الايدز ينتشر في العالم بشدة؟ ما هو ده نوع من الدمامل الخبيثة او الامراض الشديدة اللي نتيجة غضب ربنا على الفساد بتاع الناس وعلى سمة الوحش، الناس اللي انكرت وجود العلاقة المقدسة في الزواج والاستباحة الخطية بتوصل لكده. لكن ده ما يخليناش نفكر ابدا ان كل مرض ضربة، لا، قد يكون المرض اعلان او انذار او ضربة. يعني ايه؟ يعني قد يكون المرض تشجيع للانسان انه ينمو روحيا ويقرب من السماء اكتر واكتر، وقد يكون الضربة المرض انذار بيقول للانسان ارجع على ربنا انت مشغول بالدنيا زيادة، وقد يكون المرض ضربة على حياة بعيدة عن الله فيها نوع من التأديب والعقاب، ولو قبلوا الإنسان كتأديب من ربنا وتاب يبقى برضو استفاد منه. فساعات واحد لما يجيله المرض يكون إنسان روحاني وحل يشكر ربنا وينشغل بالصلاة ويركز في حياته الروحية ويقول له مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أنا جاهز، تعال خدني في أي وقت، حاجة حلوة. يبقى المرض خلاه يتزكى أمام الله وخلاه يرتفع في روحياته، وقبل المرض كده من ايد ربنا كصليب، والصليب ده هيديله اكليل كبير في السماء. واحد تاني يكون غفلان عن ربنا يقوم المرض يجيله كانذار، يقول له بعدين ما تفوق بقى، انت هتقول لي مشغول مشغول مشغول، طب اقعد بقى، اقعد عشان تفضلي شوي، فيكون الانذار ده بيفوقه يخليه برضو يتوب. وقد ياتي المرض كضربه او كعقاب الحياة فاسدة بعيد عن الله تماما، فيها تجديف وفيها شر شديد، وبرضو لو الشخص استفاد من الضربة دي وتاب يبقى يعني المرض نفعه كتير خالص، ويا إما خف يا إما ما خفش، المهم إن سكته للسماء بقت أحسن من الأول. فهنا بيقول سكب جامه على الأرض فحدث الدمام الخبيثة وردية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته. احنا اتكلمنا عن سمة الوحش وقلنا باختصار انها علامة الناس اللي ماشيين مع الشيطان او طريق التفكير اهل العالم، لان السماء بيحطوها على الجبهة هنا وعلى الايد اليمين، فبيفكروا بطريقة الشر وبيعملوا لحساب الشر، بيشتغلوا حساب الخطية، فكل تفكيرهم عالمي شهواني مادي اناني وكل اعمالهم لحساب الشيطان. أو الذين يسجدون لصورته يعني خلاص نسوا المسيح خالص وبقوا عايشين لحساب الشيطان. ثم سكب الملاك الثاني جامه على البحر. الأول وقع على الأرض وبعدين على البحر. بعض الناس المفسرين الرمزيين بالذات قالوا المجموعة الأولانية دي اللي وقع عليها الدمامل الشديدة قد تكون إشارة لليهود الذين لم يقبلوا الإيمان المسيح، لأن الأرض دايما إشارة لليهود، لأن اليهود يعيشوا ويموتوا قلبهم في الأرض. اليهودي من ساعة العهد القديم عايش لسه في جو العهد القديم، عاوز أرض، كل اللي يهمه الأرض. المسيح يجي يقول مملكتي ليست من هذا العالم، يكلمهم عن السماء يقولوا له مش عاوزينك، احنا عاوزين ملك أرضي، كلمنا عن الأرض. فكأنه ضرب الذين على الأرض أو ضرب الأرض بالدمامل، بمعنى أصاب اليهود المعاندين اللي مش عاوزين يؤمنوا بالمسيح بنوع من الضربات تفوقهم. أما البحر فإشارة للوثنيين أو العالم اللي ما يعرفش ربنا خالص قولوا اللي في الأرض دول يهود برضو ليهم في ربنا كانوا. فصار دما كدم ميت وكل نفس حية ماتت في البحر. يبقى الملاك الثاني ضرب العالم أو ضرب البحار والنفوس الحية ماتت. إذا خدناها بشكل حرفي قد تكون الضربة دي مجموعة من الحروب الشديدة اللي تحول مية البحر إلى دم، بمعنى من كتر الاقتتال والموتى يبقى البحر مليان جثث ومليان دم. والبعض يعني من المحدثين قالوا ما هو البحر ده لما بينزل فيه بترول كتير بيبقى عامل زي لون الدم، يعني بيدي لون كده زي دم الميتين. واخدين بالكم؟ فهم متصورين ان في حروب هتخلي البحر يمتلئ بالبترول وتبقى مشكلة يعني. ثم سكب الملاك الثالث جامه على الانهار وعلى ينابيع المياه فصارت دما. إذا كان الأرض إشارة لليهود والبحر إشارة إلى الأمم، فالأنهار إشارة إلى المسيحيين، لكن هنا المبتدعين يعني المنحرفين في إيمانهم، دول برضو معقبهم شديد، هم كمان هيموتوا. لأن بدل ما يسقوا الناس مية حلوة ويعرفوهم سكة الخلاص مظبوط، سأوهم تعاليم مغلوطة وأفكار مزيفة ضللوهم وتوهوهم عن السماء. فصارت ينابيع المياه دما، يعني بدل ما يروا الناس بمية حلوة رووها دم، فضيعوا الضربات ضيعوا الناس. تلاحظوا ان الضربات دي هي شبه تمام الضربات اللي ضرب بها موسى أرض مصر ساعة ما كان بيخرج الشعب من أرض مصر، شبه إلى حد كبير حكاية الدم في البحر والأنهار والدمامل، كلها ضربات جي ذكرها في سفر الخروج. وسمعت ملاك المياه يقول عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكون، لأنك حكمت هكذا، لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء فأعطيتهم دما ليشربوا لأنهم مستحقون. وسمعت آخر من المذبح قائلا نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء حق وعادل هي أحكامك. برضو تلاحظوا حاجة، المية دايما إشارة إلى إما ماء العالم وإما ماء الروح. تاخدوا بالكم من حديث ربنا يسوع المسيح مع السامرية، كان يقارن بين الميتين يقول لا كل من يشرب من هذا الماء يعطش، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش إلى الأبد. وكأن اللي عايز يرتوي من مية العالم من شهوات الدنيا من المراكز من الفلوس من الشهوات في الآخر بيشرب دم، يعني في الآخر بيلاقي إن ملهاش أي طعم، بالعكس بيبقى في الآخر أرفان. حياة الدنيا كده، الشخص يقعد يشرب من مية الدنيا وفي الآخر يحس إنه أرفان من عشته، ما فيها ملهاش طعم خالص، بالعكس مش طايق حتى يشرب من المية تاني مهما خد. لكن اللي يشرب من ماء الحياة من عمل الروح القدس من حياة القداسة يلاقي نفسه فرحان وعمال يزداد فرح من يوم بعد التاني أكثر من اللي قبل. وبعدين هنا تلاحظوا كلمة غريبة شوية، يقول سمعت ملاك المياه. ايه ملاك المية ده؟ دي برضو خلت الآباء يقولوا يبقى ربنا عامل ملاك لكل شيء في الطبيعة، في ملاك للمية وفي ملاك للهواء وفي ملاك للتراب وفي، وماله إذا كان ربنا بيحرسنا وعمل لنا لكل واحد ملاك خاص، طب وماله يمكن الطبيعة كل حاجة فيها برضو ليه ملاك، وكل الملائكة دول بيكلموا ربنا لأن هم مسؤولين عن الطبيعة مسؤولية كاملة. فملاك المية قال كلمة جميلة، كلمة حكمة، قال له يا رب عادل اللي انت بتعمله، حق اللي انت بتعمله، ما قالوش انت قاسي يا رب وكتير قوي ان المية الشرب تبقى دم، قال له لا، قال له يا رب معاك حق انت بس يمكن تأخرت شوي، عادل انت قضاءك مستقيم، لأن الناس دول يا رب اللي بيشربوا المية دي هم اللي شربوا من دم قديسيك، سفكوا دم قديسين وأنبياء فأعطيتهم دما ليشربوا. في تاريخ الكنيسة في ملايين من الشهداء، كنيسة في العالم قدمت للمسيح ملايين من غير مبالغة، وفي أيام في مصر بالذات في اسكندرية كان بالألفات شهداء مسيحيين، كان بحور من الدم، دم القديسين، وكانت كل واحد يبقى متحمس قوي انه يبقى شهيد. يعني ممكن تجيب اي عيل كده من 15 قرن ولا حاجة تقول له نفسك تبقى ايه، يقول لك نفسي ابقى شهيد، مش نفسي اطلع ضابط ولا دكتور ولا بتاع، من حبهم في السماء وحبهم للاستشهاد كانت حاجة كبيرة قوي عندهم ان هم يقدموا حياتهم للمسيح دي. فعشان كده كانت الكنيسة غنية جدا بشهداء. اللي سفكوا دم الشهداء واللي يعني افتروا في اضطهاد المسيحيين ان كانوا يهود او رومان او غيرهم عبر الاجيال، دول في الاخر بيشوفوا ايام صعبة جدا بسبب اللي عملوه. فهنا بيقول له عادل انت ايها الكائن والذي كان والذي يكون. دي التسمية اللي من اول سفر الرؤيا اللي ماشي معانا. ليه؟ اصل الكائن دي اسم الله، يهوى يعني الكائن، الكائن يعني الموجود دائما، والذي كان يعني الأزلي اللي ملوش بداية، والذي يكون يعني الأبدي اللي ملوش نهاية. فأنت يا رب هو الأزلي والدائم وإلى الأبد، أنت الأزلي والأبدي. فأنت يا رب خطتك محكمة وقضاءك مستقيم وعادل، وأنت بس أجلت الدينونة. لكن كما سفكوا دم قديسين وأنبياء أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم مستحقون. يعني ايه؟ هنا يجي القضاء صحيح ويجي عدل ربنا. وواحد من المذبح جوه يرد عليه يقول له ايه؟ قائلا نعم ايها الرب الاله القادر على كل شيء، حق وعادل هي احكامك. برضو واحد ممكن يفكر ازاي يقول لو احنا شفنا هلاك الاشرار مش يمكن يصعب علينا الاشرار ونقول حرام ونقول كتير؟ إن كان ده شعور الملائكة تأكدوا إن في لحظة الدينونة كل الأبرار مش هيشمتوا لكن مش هيتوجعوا أو هيتألموا أو هيتحسروا على الأشرار، مش هيحصل. ربنا هيدي نوع من السلام في قلوب القديسين إن هم لا ينزعجوا لما يشوفوا هلاك الأشرار، بالعكس هيهتفوا مع الملائكة ويقولوا له يا رب عادل انت في قضائك، انت حق اللي انت عملته، تمام كده يا رب، هم كانوا يستاهلوا كل ده. وهنا دي مش معناها كراهية ولا عدوانية، وانما شكر لله على عدله وعلى حكمته. يعني احنا على الارض ساعات نتعب ونقول له يا رب انت فين، فين عدلك، فين المظلومين كتار على الارض والمتألمين كتار. لكن هيجي اليوم ان نقول له مستحق يا رب وعادل، أنت الإله القادر على كل شيء، حق وعادلة هي أحكامك، اللي بتعمله كله صح يا رب، وضرباتك كلها مظبوطة يا رب، إحنا مهما اجتهدنا مش هنفهم زيك. ثم سكب الملاك الرابع جامع على الشمس فأعطيت أن تحرق الناس بنار، فاحترق الناس احتراقا عظيما وجدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات ولم يتوبوا ليعطوه مجد. ساعات في ناس تقرا الكلام ده تقول ايه الكلام الغريب ده، الشمس يعني ايه تحرق الناس وبتاعه؟ مع ان اللي يدرسوا في العلم يكتشفوا ان الحاجات دي ممكن تحصل بسهوله جدا. لو انحرفت الزاويه اللي ماشيه بيها الشمس نص درجه الناس تتحرق. يعني العلماء الفلك والحاجات دي يقولوا ان كل حاجة محسوبة بدقة شديدة جدا، واقل خلل في الطبيعة ممكن يدمر الارض كلها. فانتوا ليه مستكترين ان الارض يبقى لها نهاية؟ دي سهلة قوي ان الارض تنتهي بكل اللي فيها، وسهلة قوي ان الشمس تحرق الناس. ده هو ربنا مانع الحاجات دي. ده كل ما تلاقي الشمس طالعة بحساب كده وبتنور الدنيا وبس، دي من محبة ربنا وحكمته. لكن ما أسهل إن الشمس تقرب شوية للأرض، محدش يقدر يعيش في حرارة الشمس العالية. فهنا سمح ربنا إنه يحصل كده اقتراب خفيف للشمس، أعطيت أن تحرق الناس بنار. فاحترق الناس احتراقا عظيما وجدفوا على اسم الله. يعني برضو تاخدوا بالكم ما سمح لهمش بالموت، لأنه لو ماتوا خلاص ما عادش في فرصة توبة. لكن كأن الشمس لسعتهم تمام وحرقتهم تمام، على أمل يقولوا ارحمنا يا رب وسامحنا، احنا نستاهل. جدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات ولم يتوبوا ليعطوه مجدا. طب في بقى بعد كده يجوا ايه دول جنب بتوع اهل نينوى بتوع النهاردة اللي مجرد سمعوا انذار، بس انذار مش ضربات، ما شوفوش بعينيهم حاجة، سمعوا انذار من يونان وانذار من 5 كلمات، بعد 40 يوم تنقلب المدينة. صدقوا وامنوا وصاموا وصلوا وتابوا توبة قوية جدا، بقت درس لكل الاجيال، وربنا ندم على الشر ورفع عنهم الحكم. هو ده اللي ربنا عاوز. حتى لو اصدر قرار بان البلد تتقلب ونينوى تخرب وتهلك، مجرد ان هم يتوبوا توبة صادقة يعفوا من الدينونة ويتغير قضاء الله وينجوا كلهم. لكن دول بالرغم من كل الضربات دي لم يتوبوا، بل جدفوا على اسم الله. الشخص اللي يعميه الشيطان زيادة لما الدنيا تضيق عليه، بدل ما يرجع لربنا ويقول له رب ارحمني وسامحني، يتخانق مع ربنا اكتر ويجدف على اسم ربنا ويهين اسم ربنا اكتر، مع ان ربنا بيعمل ده كله عشان يرجع. برضو زي ما قالوا على الارض اليهود وعلى البحر الوثنيين وعلى الينابيع المياه المبتدعين، قالوا على الشمس كل المسيحيين، لان المسيحيين نور للعالم المفروض، المنحرفين. في مسيحيين كتير مش عايشين صح، مش عايشين بيشهدوا لربنا، مش عايشين بينوروا، اهم دول يجي غضب الله الجام الرابع عليهم، يضربوا ضربة جديدة لان ما نوروش في الدنيا صح، ما قدموش نور المسيح صح، بدل ما ينوروا للناس ظلموا على الناس او حرقوا الناس. ثم سكب الملاك الخامس جاموا على عرش الوحش، فصارت مملكته مظلمة وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع. برضو تلاحظوا ان من اول ضربة لاخر ضربة شغالين على مملكة الوحش، يعني ده الزمن بتاع الدجال، دي نهاية الأيام، دي الضيقة العظيمة الأخيرة، دي الأيام الصعبة اللي فيها القديسين بيمسكوا في ربنا والشر يستفحل في الدنيا وكأن الشيطان أطلق سراحه، لكن تيجي عليهم ضربات شديدة جدا عشان ربنا يعني يأدبهم. فبيقول سكب جامه على عرش الوحش، الوحش ده اللي هو الدجال، وعرش الوحش يعني الوحش ده او الدجال هيبقى له ملك ارضي. المسيح عرشه فين؟ عرشه في السماء، هو ملك على خشبة صغيرة على الصليب، وبعد كده قال مملكتي مش هنا، مملكتي ليست من هذا العالم، لكن عرشه في السماء، شايفينه من اول سفر الرؤيا. اما عرش الوحش على الارض، فسكب جامه على عرش الوحش، فصارت مملكته مظلمة وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع، وجدفوا على إله السماء من أوجعهم ومن قروحهم ولم يتوبوا عن أعمالهم. برضو مع كل الشر ده الناس ما بتتوبش، يعني ربنا سامح بأمراض، سامح بضيقات، وسامح بظروف قاسية، وسامح بتغير في الطبيعة، وسامح بحروب، وسامح بدم، وكل ده عشان الناس تتوب. وفي ناس بدل ما ترجع وتتوب وتتعلم تجدف على اسم الله أكثر وأكثر. كانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع، يعني المملكة الظلمة دي بتوصل الإنسان إلى وجع شديد جدا، يبقى الواحد بيعض على 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 لسانه من الوجع من شدة الألم. برضو التعبيرات دي هي دي نهاية الشر دايما. الشر يبان في الأول إنه شكله جميل قوي، وتبقى لسانك يعني بيلهث كده وبيطلع عشان نفسه يدوق الشر، وفي الآخر تعض على لسانك من الوجع بسبب الشر. آدي آخرته، يعني الشر يبقى مغري جدا في الأول وشكله براق وجميل، وفي الآخر الناس تتوجع وجع شديد جدا بسبب الشر، بيعضوا على ألسنتهم من الوجع بسبب الشر ولم يتوبوا عن أعمالهم. ثم سكب الملاك السادس جامع على النهر الكبير الفرات، فنشف ماءه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. اشمعنى نهر الفرات؟ سبب قلنا ان البابل بالذات والعراق كانت دايما إشارة رمزية لمملكة الشر. من ساعة ما سابوا شعب إسرائيل وعلموهم عبادة الأوثان والإباحية أصبحت كلمة بابل دايما رمز للشر، مش بالضرورة حرفيا لكن كانت رمز للشر. ونهر الفرات هو أشهر الأنهار هناك، فكأنه دي مية الشر، أو دي المية اللي الناس عايش عليها، أو دي الشهوات بتاعتهم، أو ده غناهم وده ارتوائهم. فالمية بتاعت الدنيا بتنشف في الآخر، لازم تجس في المياه. يعني المية بتاعت الدنيا مش بتقعد على طول، دي سراب. وكل ما الواحد يجري ورا المية بتاعت الدنيا يقول كمان يحفر لنفسه آبارا، آبارا مشققة لا تضبط ماء، مش ممكن تلاقي تطلع منها نقطة مية أبدا، كلها سراب. فمياه نهر الفرات نشفت إشارة إلى أنه كل اللي كان ممكن تاخده من الشر ما بقتش بتاخده، وكل الشبع أو الارتواء اللي كنت ممكن تاخده من الخطية نشف تماما. ليه كده؟ لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس، عشان القديسين والملوك اللي زيكم اللي جايين بيشربوا من ماء الحياة، اللي جايين من ناحية الشمس المشرقة من عند المسيح الحي، لأن هو ده الشرق، هو ده الشمس الحقيقية، هو يعني هم دول اللي هيملكوا بعد كده، هم دول الملوك الحقيقيين. أما ملوك الدنيا وملوك بابل دول ميتهم نشفت وافتقروا وجاعوا وعطشوا وما بقوش ملوك. لكن في ملوك قادمين، الملوك القادمين هم القديسين وهم حضراتكم، إذا انشغلنا بماء الحياة ونسينا ماء الفرات. ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع. برضو منظر تاني متعب. أنا عارف أن في ناس في الرؤية ساعات كده بتتقبض من كتر الكلام في الحاجات، مرة تلاقوا الكلام جميل قوي والسماء حلوة قوي والتسبيح والأبيض وحاجة حلوة قوي، ومرة تلاقوا الحكاية حاجات توجع القلب. هو الدينونة كده، الدينونة قد ما فيها سما جميلة جدا وفرح لا يعبر عنه، قد ما فيها هلاك رهيب لكل الخطاة اللي بعدوا عن ربنا. ولازم الحقيقتين يبقوا واضحين قصادنا. لو بصينا بس على الملكوت يمكن نتدلع ونقول خلاص ربنا رحمته واسعة، ولو بصينا على جهنم يمكن نكتئب ونخاف وما نعملش حاجة. لازم عينينا على الملكوت وعينينا برضو على جهنم، مش عاوزين نروح. عينين على الأبدية السعيدة مع المسيح مشتاقين لها، وعينين على مصير الأشرار والمجدفين مش عاوزين نبقى تتبعهم. فلازم الواحد يحتاط، يبقى دايما بيفكر في الأبدية بالطرفين، عاوز يهرب من النهاية السيئة وعاوز ينجح ويفرح بالمسيح إلى الأبد. فهنا منظر تاني، منظر كئيب. التنين اللي هو الشيطان، والوحش اللي هو الدجال، والنبي الكذاب اللي هو اللي بيتقدم الطريق قدام الدجال. احنا قلنا المسيح الدجال زي ما المسيح له المجد بعت يوحنا المعمدان قصاده، هيجي قبل الدجال برضه المسيح الدجال، يجي نبي كده يمهد له الطريق ويبقوا بيعملوا معجزات كلها بفعل الشيطان. فبيقول من الشيطان ومن المسيح الدجال ومن النبي الكذاب طلعت أرواح نجسة شبه ضفادع. تسبيه غريب شوي، مش معنى الضفادع. الضفادع أولا تشتغل في الظلمة، تحب الظلمة ما تحبش النور قوي، تلاقوا ضفادع أكتر بالليل ما تلاقوهاش الصبح. فدايما أرواح الشر روح الخطية تحب الظلمة ما تحبش النور، ما تحبش يمشي في النور أبدا. تميز الخطية الحاجة الصح من الغلط، إنك ما تقدرش تعملها قدام الناس، انك ما تقدرش تكشف موضوع في الظلم، كل ما كان في الظلم يبقى غلط. لكن اللي يسلك في النور هو ده اللي مع المسيح. فدول بيشتغلوا في الظلم زي الضفادع. تاني حاجة صوتهم مزعج، صوت الضفادع. فبرضو الشيطان والأرواح الشريرة تقعد كده ايه توسوس في ودان الناس وتعمل ازعاج، تضيع سلام الانسان. اللي يمشي وراء روح الشر يضيع سلامه. برضو تعرف الفكرة المقدسة من الفكرة البطالة، إذا كانت بتديك سلام حقيقي تبقى فكرة من ربنا، وإذا كانت بتضيع سلامك تبقى ضفادع، تبقى أرواح نجس. كمان يقول له ضفادع يحبوا الطينة ويحبوا الوحش، واخدين بالكم، لكن ما يحبوش النظافة يعني. فبرضو أرواح النجسة إشارة إنه الخطية تميل إنها تسد الناس للوحش، للبهدلة، للقذارة، لكن ما يحبوش النظافة. فبيقول الأرواح الشريرة دي شبه الضفادع، فإنهم هنا بقى ما اجتهدناش، هو اللي فسر قال إنهم أرواح شياطين صانعة آيات. شوفوا الخطير في الموضوع إن الشياطين دول بيعملوا معجزات، عشان كده أرجوكم لا تنبهروا كثيرا بكل المعجزات اللي تسمعوا عنها، أحيانا شياطين يعملوا معجزات. أنا مش بشكك في المعجزات، احنا طبعا عندنا معجزات، لكن بلاش يبقى إيماننا مبني كله على معجزات لحسن نضيع، لأنه في ناس هتعمل معجزات مش هتبقى ورا المسيح، وفي ناس هيعملوا معجزات هيقول لهم اذهبوا عني لا أعرفكم، هيقولوا له ازاي باسمك صنعنا قوات، هيقول لهم برضو معرفكوش. فمفيش داعي ان احنا نتفرج على حاجة يقولك بيحصل فيها معجزات في التلفزيون وبتاعه وقصص. مش كل الشغل ده بتاع ربنا، الشغل بتاع ربنا يعني توبة، يعني تواضع، يعني انسحاق قلب، يعني تذلل، يعني روح هادي وديع، هادي وديع قدام الله كثير الثمن. منهج المسيح له المجد اللي عارفينه في الكتاب المقدس ومنهج الكنيسة عبر 2000 سنة هو ده اللي احنا بندور عليه، لكن طريق المعجزات المبهرة احيانا ما يكونش من ربنا، لان المسيح الدجال هيجي هيلم الناس بايه؟ بشويه معجزات برضه، لكن هيكون بيعمل الحاجات دي بقوه الشيطان، بارواح شريره. عشان كده واحد يقول لك رحت الواحد ولا واحده مش عارف قال لي هيحصل وهيحصل وهيحصل وحصل، هصدقه؟ طب ما انت هتصدق الشيطان، تصدقه بس هتضيع، لانك سلمت نفسك للشيطان. ما هو الشيطان يعرف حاجات اكتر مننا بحكم انه في الاصل ملاك، إذا كنا هنمشي وراه هيضيعنا. هو ساعات يقول حاجات مبهرة وحاجات تبدو عجيبة وفي الآخر يضلل الناس، واللي يمشي وراه ما يرجعش، إذا سكة خوف. فهنا بيقول فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم. كأن اللي بيهيج الحروب في الدنيا الشياطين، لأنه نحن أولاد الله دعاة سلام مش دعاة حرب أبدا. طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. ده الواحد صدقوني بيفرح لما يلاقي أن العالم بيطلع مظاهرات ضد الحرب، دي روح حلوة، دي روح تمشي مع روح المسيحية، أنه بيكرهوا الحرب، لأن الحرب مش من ربنا، الحرب دي من الشيطان. إحنا كلنا كبشر كلنا لحم ودم، الأطفال دي اللي هتروح في الحروب ذنبها إيه؟ تعرف إيه؟ مين اللي يحكم عليها باليتم والعذاب والدمار؟ فإحنا لا، بنبقى متعاطفين مع كل دعاة السلام أيا كانوا. فهنا بيقول أن دول يجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. صحيح الشيطان هو اللي بيزق الحروب عشان الناس تموت في بعض ويدمر الدنيا، لكن ده اسمه يوم الله. يعني ايه؟ يعني برضو ربنا حاسبها كويس، وربنا عامل كل حاجة لها وقت. يوم الله القادر على كل شيء، يعني من وراء ده كله في خطة محكمة لله بتمشي كل يوم بيومه وكل ساعة بساعتها عشان تتميم قصد الله من التاريخ. يعني كل حاجة محسوبة عند ربنا، لكن دعوة الشر والانتقام والقتل والحرب دي مش دعوة من ربنا طبعا، دي دعوة من عدو الخير. ويجي بقى صوت ربنا وسط الدوشة دي كلها، وسط الجامات المزعجة، وسط الإحباطات والحاجة المرعبة دي، دم ودخان ودمامل وحاجات تخوف كتير، نسمع صوت المسيح الهادي يقول ايه؟ ها أنا آتي كلس. جملة اعتراضية كده وسط اللي احنا عمالين نسمعه وقلبنا وجعنا، نسمع صوت المسيح بيوشوشنا كلنا ويقول لنا ايه؟ قربت اجي، ها انا اتيك لص، انا جاي وسط ده كله مع ده كله، انا لسه جاي، ها انا اتيك لص. طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيرى عورته. نقف عند دي. بيقول لنا انا جاي كلص، وهي دي الكلمه اللي قالها المسيح له المجد من لما كان على الارض لتلاميذه. قال لنا كده، قال لنا اسهروا وصلوا لان الساعه هتجيلكم كلص، ومحدش بينام وهو عارف ان في لص جايله. اسهروا وصلوا لئلا تاتيكم الساعه كلص. فالمسيح له المجد من اتضاعه شبه نفسه كحرامي، لكن هو له المجد بالنسبة لنا كعريس، يجيلنا كعريس واحنا سهرانين مستنينه فرح. لكن لو كنا غفلانين ونايمين في الخط خالص، يجي فجأة كلص، يبقى زيارته مش مستحب، يبقى جايلنا واحنا مش على بالنا خالص. تصور وانت نايم النهاردة في نص الليل الباب خبط، كنت نعسان انت والبيت كله، خبط الباب فتحت لقيت ربنا يسوع المسيح بيقول لك يلا معايا السم. هتقول له ايه؟ تقول له لا مش عامل حسابي. تقول له لا ده انا بكره كنت ناوي اعمل واشتري واروح واجيب واسوي. تقول له بس انا يا رب ما كنتش بصلي، ما لحقتش اصلي. طب ما تلحق تصلي ويمكن يجي الليله دي. طوبى لمن يسهر. لكن لو كل واحد فينا متصور المسيح يجي له في نص الليل يخبط عليه، اول ما تشوفه تقول له اهلا يا رب انت فين؟ اخيرا جيت. تبقى كل الدنيا بالنسبة لك مش مهمة، وتبقى فرحان قوي انك تقابل المسيح. طبعا هياخدك بالحضن ويقول لك يلا على السما. احنا مشتاقين لمجيء المسيح ولا الموضوع مش على بالنا خالص؟ عشان كده يقول ها انا اتيك لص، طوبى لمن يسهر. ده اللي خلى ابائنا طلعوا فكرة الرهبانة. الرهبانة مبنية ايضا على السهر، لازم يكسروا الليل ويصحوا، ما يناموش بالليل ابدا، لازم الساعة 3 4 بالكثير يكونوا صحيين. ليه؟ يحبوا دايما يكسروا الليل عشان يعيشوا معنا السهر. يقول لك احسن يجي بالليل ويلاقينا نايمين ما يصحش. طب احنا على الاقل مش قادرين نسهر زيهم، هل سهرانين على حياتنا؟ يعني واخدين بالنا من حياتنا؟ مستعدين نقابل المسيح في اي وقت؟ مستعدين يقول لنا يلا نروح السما نقول له يلا يا رب يا سلام ده احنا مستنيينها من بدري؟ ولا لو جه نقول له لا مش على بالنا خالص، انت كده يعني ضيعت طموحاتنا، كان لينا طموحات في الدنيا وكنا عاوزين نشوف ولادنا مش عارف ايه ونعمل ونسوي. يقول لي بقى قلبكم مش معايا. المفروض اللي اقول له يلا معايا يقول لي يلا، ويبقى مستعد ويبقى فرحان. طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه. كأن الواحد فينا من ساعة ما تعمد لابس ثوب اسمه ثوب البر أو ثوب النعمة، أو لابس المسيح نفسه. الكتاب يقول أنتم الذين اعتمدتم إيه؟ قد لبستم المسيح. طب أنت محافظ على هدومك دي ولا راحت منك؟ لحسن يجي لنا في نص الليل يلاقينا العين المسيح، العين البر، العين النعمة، نايمين في الخط، نايمين في الشهوات، على سرير الخطايا منطرح، وفي إخضاع الجسد متهاون. كل شغلي الاكل والشرب والنوم والتلفزيون، كاني قلعت ثوب البر. فطوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه. انت لسه محافظ على النعمه اللي خدتها؟ لسه محافظ على الروح القدس مليك؟ لسه محافظ على شبه المسيح اللي اتولدت بيه في المعموديه ولا قلعت الكلام ده؟ طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا. دي هتبقى فضيحه ساعتها. لو المسيح خدنا واحنا عريانين هنقف قدام الناس ازاي؟ هيبقى شكلها وحش. لكن لو لابسين ثوب البر هتبقى حاجة حلوة. فيروا عورته، يعني هتبقى شكلها وحش خالص لو تعرينا في اليوم الأخير. احنا نتزين ونتجمل في أجسادنا وللأسف مش واخدين بالنا من أرواحنا، بينما في النهاية الأجساد دي كلها تبقى شوية تراب، وهيبان كل نفس وزينتها، كل نفس وتبها. في نفس عريانة فضايح، وفي نفس منورة وغنية وجميلة ومكسوبة بالبر. احنا هنبقى تبع انهي نفس؟ طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه. آدم وحواء كانوا لابسين ثوب من النقاوة، ثوب من النعمة. أول ما غلطوا حصل إيه؟ الثوب ده اتعروا منه فحسوا بالعرج. فسروها الآباء إن هم كان عليهم ثوب، بس ثوب من النقاوة، ثوب من البر، من البراءة، من البساطة، من القداسة. ما كانوش بيبصوا بصة شريرة ولا شهوة جواهم. لكن أول ما خلفوا الوصية وسابوا ربنا حسوا بالدنس وبقوا عريانين. نوح العظيم مع كل تقواه وإيمانه للأسف في ليلة من الليالي شرب خمرة وتعرى، وكانت سبب كارثة لشعب كنعان ولعنة لشعب كنعان، لأنه تجسر واستهزأ بأبوه وجده وبص له بصة مش تمام. طب احنا مش نخاف على نفسنا؟ إذا كان نوح البار تعرى، إذا كان آدم أبونا تعرى لأنهم لم يصهروا، داود النقي التقي اللي ربنا قال ما فيش قلب زي قلبه في ليلة من الليالي ما صهرش سهر روحي وإنما سهر في الخطية وتعرى من البر وعاش مرار في حياته في التوبة عشان يعوض الليلة دي. طوبى لمن يصهر ويحفظ ثيابه لألا يمشي عريانا فيرى عورته. دي كلمة بيقولها المسيح وسط الضربات والجمات وغضب الله والانذارات، والناس عمالة تقع من حوالينا والدنيا عمالة تغلي، وربنا يقول ايه؟ ها انا اتيك لص. طوبى لمن يصهر ويحفظ ثيابه لألا يمشي عريانا فيرى عورته. والمجد لله.